بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: التطفيف حرام. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الرابعة في حرمة التصوير، وهناك فروع إضافية ذكرها السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقهاء لا بأس بمطالعتها، فقد ذكر فروعا ثمانية. أول فرع: هل يجوز تصوير الجن والملائكة أو لا؟ ثم شرع في بحث هل الجن والملائكة أرواح محضة من دون مادة، أم أنها أرواح مع المادة؟ هذه بحوث لا بأس بها. ذكر فروع ثمانية، من أهمها في زماننا هذا: هل يجوز التصوير المتعارف، التصوير الفوتوغرافي أو أخذ العكس أو لا؟ يقول السيد رحمه الله: لا شك في جوازه، لأن المحرم إيجاد الصورة، والعكس أخذ العكس ليس إيجاد للصورة وإنما أخذ للظل. ومن درس التصوير يدرك جيدا أن هذه الصورة أخذ للظل. فكذلك المرآة أخذ للظل لكن مؤقتا، وليس إيجاد للصورة في المرآة وإنما إيجاد للظل في المرآة. فإيجاد الظل على الجدار أو على الشجرة أو على المرآة أو على هذه الورقة لا إشكال فيه. فهذه الفروع لا بأس بالاطلاع عليها وبمراجعتها في مصباح الفقهاء. نشرع اليوم إن شاء الله في المسألة الخامسة: التطفيف. ما المراد بالتطفيف؟ المراد بالتطفيف التقليل من الموزون أو المكين على سبيل الخيانة. أحيانا تنقيص لكن لا على سبيل الخيانة، هناك تصالح بين الطرفين، وأحيانا على سبيل الخيانة اصطلاح ما يجوز عليه. فالتنقيص والتقليل في المكيل أو الموزون على سبيل الخيانة هذا تطفيف محرم. ماذا تقولون في المعدود وما يؤخذ بالذراع؟ المعدود مثل البيض أو الجوز، مثلا 10 بـ10 أعطى 9 في مقابل 10 جوزات، نقص جوزة. أو ما يؤخذ بالذراع، قماش 10 ذراع وسوى له 9 ذراع. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هذا خارج عن التطفيف موضوعا، لأن التطفيف مختص بخصوص المكيل والموزون ولا يشمل المعدود ولا يشمل المكين، لكنه يشمله حكمهما وهو الحرمة. سيد الخوي رحمه الله يقول هو داخل في الموضوع، لأن التطفيف مطلق التنقيص مطلق التقليل على وجه الخيانة. ذكر المكيل والموزون باعتبار الغلبة لا لخصوصية في المكيل أو الموزون، فمطلق التقليل على وجه الخيانة تطفيف. ذكر الموزون أو المكيل من باب الغلبة، غالب الأشياء إما موزونة أو مكيلة، وبالتالي هو يشمل المردود ويشمل أيضا ما يؤخذ بالذراع. إذن ما يعد وما يذرع داخل ضمن التطفيف موضوعا وحكما. ما هو الدليل على حرمة التطفيف؟ الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ما دخل التطفيف في مسألتنا؟ نحن الآن ما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه. التطفيف صحيح هو محرم في نفسه، لكن كيف يتكسب به؟ ولماذا ذكرت هذه المسألة في المكاسب المحرمة؟ الشيخ الأنصاري يأتي ببعض التبريرات، يقول: أولا، العلامة الحلي في القواعد ذكر التطفيف ولعله استطرادا، يعني من باب المناسبة، والكلام يجر الكلام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: ربما يتخذ الوزن أو الكيل مهنة، وهذا الوزان أو الكيال يطفف إما للبائع أو للمشتري، فصارت مهنة التطفيف. في الزمن السابق ربما لا يتصور، لكن في زماننا واجد يتصور. مثلا، من يبيع البنزين في المحطة هذا كيان، لأنه يعطي باللتر، كم لتر تريد. فربما لصالح المشتري يزيد إليه كم لتر، وربما لصالح البائع ينقص كم لتر، وهكذا من يعملون في الموانئ في الميناء، يجي السيارة الوانيت أو الشاحنة ويوزنها خالية، ثم بعد ذلك تحمل الرقي الجحب اصطلاحنا أو المؤونة ويوزنها حتى يعرف كم طن رقي شايل إليها، فيمكن أن ينقص أو يزين لصالح إما المشتري وإما البائع. فإذن هذه التطفيف يمكن أن يكون هذا مطففا، مهنة أن يطفف. نقرأ هذا المقدار. نعم، حرمة التطفيف لا إشكال فيها، كلامنا الآن في حرمة التكسب بالتطفيف. هل التطفيف يمكن أن يتخذ مهنة أو لا؟ نعم، الآن في الشوارع حامل ميزان ويوزن الإنسان، تعال بوزنك، واضح ولا موجود؟ هذا أن يكون كيالا أو وزانا ممكن. المسألة الخامسة: التطفيف حرام. هو حرام في نفسه لا شك ولا ريب، لكن كيف يقع فيه التكسب؟ طبعا هو الشيخ الأنصاري لم يعرف التطفيف، رأسا انتقل إلى الحرمة، ومن أين استفدنا الحرمة؟ ثم يخرج المعدود والمذروع موضوعا، مع أنه لا يحدد موضوع التطفيف. التطفيف هو التقليل، تطفيف على وزن تقليل، وهي مساوية له في الوزن والمعنى. التصفيف هي التقليل من المعدود الموزون المكيل على سبيل الخيانة. ذكره العلامة الحلي في القواعد في المكاسب في كتابه القواعد الأحكام في باب المكاسب. ولعله ذكر العلامة للتطفيف في المكاسب استطرادا يعني من باب المناسبة، الكلام يجر الكلام. الوجه الثاني، أو المراد اتخاذه كسبا، يعني اتخاذ التطفيف في الوزن أو الكيل كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. اشتغل في الميناء وقلل من الوزن لصالح البائع، أو يشتغل في محطة البنزين ووفر بنزين على صاحب المحطة قلل. وكيف كان يعني سواء أمكن التكسب بالوزن أو الكيل أو لا، فلا إشكال في حرمته، حرمة التطفيف. ويدل على حرمة التطفيف الأدلة الأربعة. من الكتاب قوله تعالى ويل للمطففين أو المكيال والميزان. من السنة روايات عديدة يمكن تراجعونها، وذكر الأدلة الأربعة السيد الخوي في حاشية مصباح الفقاهة موجودة بالكامل. الإجماع قام الإجماع المحصل والإجماع المنقول على حرمة التطفيف، لكن قد يناقش هذا الإجماع بأنه محتمل المدركية للآيات والروايات. وأما العاق فإنه يرى أن التنقيص على وجه الخيانة ظلم والظلم قبيح، فيستقل العاقل بحرمة التطفيف. ثم إن البخس في العد والذار يلحق به حكمان، يعني يلحق بالتطفيف حكمان يعني حرام. سيد الخوي لا يقول هو من ضمنه موضوعان، لأن التطفيف مطلق البخس على وجه الخيانة. في العاد مثلا نبيع 9 جوزات يخلي له 4 جوزات، الذار يشتري 5 أمتار يعطيه 4 أمتار ونص أو 4 ذر ونص، يلحق به حكما. وين خرج عن موضوعه، يعني وين خرج البخس في العد والذار عن موضوع التطفيف؟ هذا إذا قلنا إن التطفيف مختص بخصوص الوازن والكيل، وأما إذا قلنا مطلق البخس على وجه الخيانة فيشمله موضوعا. الآن يتكلم لو وازن الربوي، ما المراد بالربوي؟ الربوي يعني ما يوزن أو يكال، الجنس الذي يقبل الوزن أو الكيل، هذا يقال له ماذا؟ جنس ربوي. يقبل أن يوزن مثل شنو؟ حبوبات، شعير، الحنطر، الأرز. يقبل أن يكال مثل ماذا؟ مثل البنزين، مثل الزيت، الدهن، يقبل أن يكال. هنا الآن يأتي إلى مسألة، لو وازن جنس بجنس فطفف في أحدهما، يعني مثلا باع كيلو حنطة بكيلو حنطة، لكن ما أعطى كيلو حنطة، أعطى كيلو إلا ربع، فصار كيلو حنطة في مقابل كيلو إلا ربع من الحنطة، فهل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ الجواب، توجد 3 صور. الصورة الأولى بيع الكل في الذمة بالكل في الذمة. الصورة الثانية بيع الشخصي في مقابل الشخصي. الصورة الثالثة بيع الكل في الخارج بالكل في الخارج. يعني تفتري إلى هذه المصطلحات سهلة وليست صعبة. تارة تقع المعاملة على كل في الذمة، بعتك كيل لحم بكيل لحم، يعني كيل في ذمتي من اللحم بكيل في ذمتك من اللحم، يتبين وزناهم واحد منهم كيلو واحد منهم كيلو لا ربع، فهنا المعاملة انصبت على الوزن أو على الموزون، انصبت على الوزن على الكيلو وليست على الموزون لا على اللحم، كيلو شعير بكيلو شعير، كيلو حنطة بكيلو حنطة، فهنا المعاملة قد انصبت على الوزن لا على الموزون، أساس المعاملة على الوزن، الوزن في الذمة كلي في الذمة، هنا المعاملة صحيحة. غاية ما في الأمر لم يحصل الوفاء بها، وقعت المعاملة على كيلو شعير في مقابل كيلو شعير، وفي بأحدهما وأما الآخر الكيلو الآخر لم يتحقق الوفاء به، نقص ربع كيلو، يقولون لهذا الربع الكيلو الناقص ترجعه تجيبه، واضح ولا؟ إذن إذا وقعت المعاملة على كلي في الذمة المعاملة صحيحة، أركان البيع والشراء قد تحققت، غاية ما في الأمر لم يتحقق الوفاء بالمعاملة فيجب أن يأتي بالناقص. صورة ثانية، المعاملة شخصية، بعتك هذه الحنطة بهذه الحنطة بهذا بالإشارة، هذا اللحم مقابل هذا اللحم، أنا في ذهني أنه كيلو، يتبين أن هذا كيلو وهذا كيلو الأربع، هنا المعاملة وقعت على الوزن أو على الموزون، المعاملة وقعت على الموزون، المعاملة شخصية، صار كيلو من اللحم في مقابل كيلو الأربع من اللحم، يعني لحم في مقابل لحم، لحم كثير في مقابل لحم قليل، هذه ربع، لأن اللحم مما يوزن جنس ربوي، الحبوبات من أرز وشعير وحنطة جنس ربوي، في هذه الحالة تبطل المعاملة، لأن المعاملة لم تقع على الوزن وهو الكيلو، وإنما وقعت على الموزون وهو اللحم الشعير، والموزون من جنس الربوي، فإذا كان فيه تفاوت في هذه الحالة تبطل المعاملة. إذن المعاملة إذا كلية تصح، إذا شخصية تحرم من جهة الربا، إذا وقعت على الوزن تصح، إذا وقعت على الموزون لا تصح. توجد صورة ثالثة، المعاملة تقع على الكيلو على الوزن، لكن لا على الكيلو الذي في الذمة، لا على الوزن الذي في الذمة، الوزن الذي في الخارج، الوزن المقيد بالموزون خارجا، يعني في عندنا عنصرين، عنصر كلي وعنصر شخصي، تقول بعتك كيلو من هذه الحنطة بكيلو من هذه الحنطة، كيلو من هذا اللحم بكيلو من هذا اللحم، فهنا وقعت المعاملة لا على الوزن فقط كما في الصورة الأولى، ولا على الموزون فقط كما في الصورة الثانية، وإنما على الوزن المقيد بالموزون. بعتك كيلو من هذا الشعير بكيلو من هذا الشعير، تبين أن هذا كيلو وهذا كيلو إلا ربع، هذا كيلو وهذا نص كيلو. هنا المعاملة صحيحة أو باطلة؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: لا يبعد أن تكون المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن أساس المعاملة كان على الوزن أو الموزون، كان على الوزن، كيلو في مقابل كيلو. نعم حصل عدم الوفاء بهذا الشرط وهو الكيلو، فتكون المعاملة صحيحة. ثم يعلق الشيخ رحمه الله يقول: يمكن أن نقول هذه المسألة مبنية على أن الوازن له حصة من الثمن أو لا؟ إذا كان الوزن وهو الكيلو له حصة من الثمن، المعاملة صحيحة. وزن كيلو في مقابل وزن كيلو، الكيلو الآخر نقص ربع كيلو، المعاملة صحيحة. وماذا؟ يرجع مقدار الناقص ربع كيلو نص كيلو. هذا إذا قلنا إن الوزن له مقابل من الثمن، قسط من الثمن. وأما إذا قلنا الوزن ليس له قسط من الثمن، تمام الثمن للموزون، صار كيلو حنطة في مقابل كيلو الأربع حنطة، الحنطة من الأجناس الربوية مما يوزن، صار ربا. واضح ولا؟ أحمو كلامه في الشخص، لا تدخل لنا عناوين قديمة خلصنا منها. إحنا الآن نتكلم هل للوزن الكيلو حصة من الثمن تقابله لو لا؟ لأن احنا نتكلم في الصورة الثالثة، الوزن المقيد، عندنا عنوانين، عنوان وزن كيلو وعنوان إشارة موزون من هذه الحنطة. هذه المعاملة صحيحة ولا؟ بعتك كيلو من هذه الحنطة بكيلو من هذه الحنطة. هنا كيلو، هذه كيلو الوزن في مبلغ إقابلة أو لا؟ إذا هناك مبلغ إقابل الكيلو، يعني صار كيلو في مقابل كيلو، كل كيلو إلى قيمة مالية. واضح ولا؟ غاية ما في الأمر الكيلو الثاني نقص بمقدار الربع، فيغرم مقدار الربع لأن الكيلو يقابل بمبلغ في مقابله قسط من الثمن. فأصل المعاملة صحيح كيلو بكيلو، غاية ما في الأمر لم يحصل الوفاء به، الكيلو الثاني نقصنا منه ربع. تارة تقول الكيلو الأول والكيلو الثاني لا يوجد في مقابلهما مال ولا ثمن، الثمن كل الثمن إلى الموزون، هذه الحنطة وهذه الحنطة، صارت هذه الحنطة في مقابل هذه الحنطة، يعني الإشارة فقط، أما الوزن الكيلو ما إلى مدخلية في الثمن، صار كيلو حنطة في مقابل كيلو الأربع حنطة. بعد هذا ربا، لأن الحنطة مما يوزن جنس ربوي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: ولو وازن الربوي، الربوي هو كل ما يكال أو يوزن، بجنسه، وازن الربوي بجنسه يعني بجنس من مثله، حنطة بحنطة، شعير بشعير، لحم بلحم، أرز بأرز. فطفف في أحدهما يعني فقلل في أحدهما. صور ثلاث. الأولى كلي في الذمة، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، كيلو في مقابل كيلو، كيلو وزن معلوم وكلي في الذمة، فيدفع الموزون الحنطة، خلنا نمثل كيلو حنطة بكيلو حنطة، فيدفع الموزون الحنطة على أنه على أن الموزون الحنطة بذلك الوزن يعني كيلو، اشتغل ذمته بما نقاص، يعني المعاملة صحيحة غاية ما في الأمر، لم يتحقق الوفاء بالمعاملة فيجب الوفاء بمقدار الناقص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن جرت يعني المعاوضة على الموزون المعين باعتقاد المشتري، على الموزون يعني ماذا؟ يعني معاملة شخصية، المعاملة على هذه الحنطة بهذه الحنطة، هذا الموزون بهذا الموزون، معاملة شخصية، باعتقاد المشتري أنه أن الموزون الحنطة بذلك الوزن يعني كيلو، فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. يعني لماذا قال في الجميع؟ لأن في الأول لم تفسد في الجميع، فسدت في خصوص الناقص ووجب دفع الناقص، هنا فسدت في الجميع. لماذا؟ لتحقق الربا، صار كيلو في مقابل كيلو الأربع. فكل ما يكال أو يوزن إذا بيع بما هو أزياد فيصير ربا. الثالث، ولو جرت عليه يعني على الموزون، جرت المعاوضة على الموزون الشعير الحنطة على أنه الموزون الحنطة بذلك الوزن يعني كيلو، يعني الكيلو في الخارج، كيلو من هذه بكيلو من هذه، ليس الكيلو الكلي، الكيلو المقيد بالشيء الخارجي، بجعل ذلك عنوانا للعوض، بجعل ذلك يعني العنوان الكلي اللي هو الكيلو، عنوانا للعوض، الكيلو عنوان إلى الحنطة، فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، حصل الاختلاف بين العنوان وهو الكيلو والمشار إليه يعني الموزون خارجا يعني إشارة شخصية، لم يبعد الصحة. لماذا؟ ترجيحا لجانب الوزن على الموزون، يعني المعاوضة أساسا وقعت على الوزن غاية ما في الأمر، هذا الوزن قيد بالموزون كيلو بكيلو، غاية ما في الأمر هذا الكيلو قيد بالموزون خارجا، واضح ولا؟ ويمكن ابتناؤه، يعني الحكم في هذه المسألة الشق الثالث، الكلي في الخارج، على أن الاشتراط المقدار، ما هو المقدار؟ الكيلو، مع تخلفه، تخلف المقدار خارجا تخلف كيلو الأربع، مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، يعني هل هناك قسط من العوض الثمن في مقابل هذا الكيلو أو لا، في مقابل هذا المقدار أو لا، فعلى الأول يصح، فعلى الأول يعني أن للشرط والمقدار قسط من الثمن، إلى الكيلو قسط من الثمن، يصح البيع. لماذا؟ لأن المعاوضة وقعت على المقدار والمقدار متساوي في الطرفين، واضح ولا؟ كيلو في مقابل كيلو، فأتى ما في الأمر حصل التخلف في الوفاء بالشرط فيدفع الناقص دون الثاني. يعني أن المقدار الكيلو ليس له حصة ليس له قسط من العوض دون الثاني يعني لا يصح البيع. لماذا؟ لأن المعاوضة صارت على الموزون في مقابل الموزون، والموزون أحدهما كيلو والآخر كيلو لا ربع، فصير معاوضة ربوية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التطفيف. المسألة الخامسة، المسألة السادسة، التنجيم. التنجيم حرام. أصلا ما المراد بالتنجيم؟ مأخوذة من نجمة، تنجيم تفعيل على وزن تفعيل من نجمة. نجمة يعني نظر إلى النجوم وراقب حركة الكواكب واستنتج من الأوضاع بعض الأحكام، هذا المراد التنجيم. يعني راقب الأوضاع، والله الشمس اقتربت من القمر، القمر اقترب من الكوكب الفلاني، الأرض اقتربت من المنظومة الشمسية الفلانية، هذه مراقبة إلى أوضاع الكواكب. من هذه الأوضاع يستنتج أحكام، سيسقط المطار، سيسقط الثلج، ستحصل زلزلة، سيحصل خسوف، سيحصل كسوف، هذا تنجيم. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يبحث مسألة التنجيم في ثلاثة مباحث. الأول في بحث الأوضاع والأحكام الفلكية يعني السماوية، وسيثبت أنه جائز. ثاني في بحث الأوضاع والأحكام الأرضية، بعض الأشياء في الأرض تصير زلزلة بركان إلى آخره، وهذا أيضا جائز. الصورة الثالثة في بحث الأحكام والأوضاع على نحو العلية من دون نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، سيثبت أن هذا حرام. إذن تارة تنسب الأوضاع والأحكام إلى نفسها بمعزل عن الله تبارك وتعالى، بحيث تكون لها العلية التامة والاستقلال التام، علية ومعلولية على نحو الاستقلال التام، هذا حرام. وتارة لا، تبحثها على أنها منسوبة إلى الله، الله عز وجل هو شكل نظام عالم الأسباب والمسببات، لا إشكال في ذلك. نقرأ هذا المقدار الآن، بتجيك عبارات واجد صعبة وغلقة، وهذا المطلب واضح، المطلب واضح. الأول في هذا، هذا خلاصته، هل يجوز أن تنظر في الكواكب لكي تذكر أوضاعها وأحكامها أو لا؟ المراد بالأوضاع وضع كوكب من كوكب أو نجم من نجم موضعه، والمراد بالأحكام يعني الآثار المترتبة على تلك الأوضاع من مطار أو خسوف أو كسوف. أولا الآن يتكلم عن حكم التنجيم وتعريف التنجيم. التنجيم حرام، وهو التنجيم كما في جامع المقاصد الإخبار عن النجوم. إخبار عن النجوم يعني ماذا؟ يعني أحكام النجوم. الإخبار عن النجوم يعني من حدوث الخير والشر والحرب والسن والزلزلة، واضح ولا؟ الخسوف الكسوف، باعتبار يعني بسبب اعتبار الحركات الفلكية يعني حركة الأفلاك، والاتصالات الكوكبية يعني اتصال كوكب بكوكب، الاتصالات الكوكبية يعني القرب بين الكواكب، الكوكب الفلاني اقترب واتصل بالكوكب الفلاني. طبعا هذا يسمى علم الفلك، والعلم المختص بدراسة طبقات الأرض يسمى علم الجيولوجيا، في الزلازل والبراكين وغيرها تدرس في علم الجيولوجيا ولا تدرس في علم الفلك. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. الأول الآن يتكلم في مطلبين. أولا، هل يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية أو لا؟ ثانيا، إذا جاز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، هل يجوز الإخبار عن الأحكام أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول يجوز في كليهما، يجوز أن تخبر عن الأوضاع ويجوز أن تخبر عن الأحكام، لكن لا على نحو الاستقلال، العلية والمعلولية التامة المستقلة لا. ثم ينقل كلام السيد المرتضى رحمه الله والشيخ أبو الفتح الكراجكي، خلاصة كلامهم لا ملازمة بين الإخبار عن الأوضاع والإخبار عن الأحكام. يعني إذا قلت جاز الإخبار عن الأوضاع يعني يجوز الإخبار عن الأحكام، لا ملازمة. قد يكون إخبار المنجم عن الأوضاع صحيحا، لكن إخبار عن الأحكام فيه اشتباه، لأنه كثيرا ما يكون مبنيا على الحدس لا على الحس. واضح ولا؟ وبالتالي يقول قد نلتزم بجواز الإخبار عن الأوضاع، يعني والله اقتربت الشمس من القمر، ولكن نلتزم بعدم جواز الإخبار عن الأحكام، أنه سيحصل خسوف، سيحصل كسوف، لا ملازمة في البين. قد أكون أنا مصيب من وضعية كذا من كذا، لكن مشتبه في إصدار الحكم الفلاني. ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول كلاهما جائز، ما دام أنت لا تخبر بالاستقلال عن الله عز وجل يجوز أن تخبر، ما المعنى من ذلك؟ الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية، الآن يتكلم عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، يعني بين الشمس والقمر يحصل الخسوف. لماذا يحصل الخسوف؟ لأن ما الفرق بين النجم والكوكب؟ النجم جرم ناري ففيه الضياء بذاته، وأما الكوكب جرم معتم يستمد الضياء والنور من أين؟ من الجرم الناري وهو الشمس. النجوم كلها عبارة عن أجرام نارية، فهذا الشمس جرم ناري، وهذا الكوكب اللي هو القمر جرم معتم يستمد الضوء من أين؟ من الشمس. إذا جاءت الأرض في الوسط حجبت نور الشمس عن الوصول إلى القمر، فيصير القمر مظلم فيبدو مخسوفا لدينا. واضح إن شاء الله. الأرض أيضا كوكب ماذا؟ كوكب معتم، فالأرض تستمد النور من أين؟ من الشمس. إذا جاء القمر وحجب ضوء الشمس عن الأرض صار كسوف إلى الشمس. واضح ولا؟ هذا الكسوف للشمس إما بسبب القمر أو غير القمر. إذا القمر يصير الكسوف مرئي لنا، لأن القمر للأرض، وأما إذا كان بجرم آخر غير القمر يصير الكسوف غير مرئي لنا. هذا يحتاج أن نقدم مقدمة. يقولون كل كوكب له قمر، أو عدة أقمار. الأعر هي تقع في المنظومة الشمسية. المنظومة الشمسية كم كوكب؟ 9، وهي عطارد زهر لأرض، ومريخ يشتري زحل، وأورانوس وبلوتو ونبتون جاءوا في المؤخرين. فهذه المنظومة الشمسية اللي هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس وبلوتو ونبتون، 9. هذه المنظومة الشمسية إليها يعني شمس واحدة، شمس واحدة لها 9 كواكب، كل كوكب إليه عدة أقمار. الأرض عندها ماذا؟ قمر واحد، لكن المشتري الذي هو أكبر هذه الكواكب في المنظومة الشمسية إليه عدة أقمار، فقد اللي يحجب ضوء الشمس ليس قمر الأرض، وإنما قمر أو قمرين من أقمار المشتري. هنا الكسوف يصير في المشتري، ما يصير الكسوف في الأرض. هذه المنظومة الشمسية موجودة ضمن عدة منظومات شمسية بالآلاف، في مجرة يسمونها مجرة التبانة، ومجرة التبانة موجودة ضمن ملايين المجرات في العالم. يعني شقد العالم كبير واحنا في نقطة من هذا العالم. نقرأ المقدار بعد ما ندرس فلك إن شاء الله، راح نوديكم المرصد الفلكي للسيد السيستاني، نوديكم هناك نشكل زيارة ونعشيكم عند الضريح الذي يصنع في قم للعسكريين صلوات الله وسلامه عليه. تروحون تشوفون الضريح اللي يصنعونه للإمامين العسكريين، تتعشون هناك إن شاء الله. الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين الشمس والقمر، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر. حيلولة القمر يعني بين الشمس والأرض، فهذا مرئي، أو غيره يعني، أو حيلولة غير القمر. أحيانا غير القمر يحول بين الشمس والأرض، قمر مع مثلا المشتري، أو لا واحد من هذه الكواكب الأخرى حال، لكن الكسوف ما يبين عندنا. بل يجوز الإخبار بذلك يعني الأوضاع الفلكية، إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا. لاحظوا، حيلولة القمر يصير مرئي، حيلولة غير القمر لا يكون مرئيا. بل يجوز الإخبار بذلك الأوضاع الفلكية، إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. وقد اعترف بذلك يعني جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. إلى هنا وصلنا إلى هذه النقطة، يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. فهل يجوز الإخبار عن الأحكام أو لا، الأحكام المترتبة على هذه الأوضاع؟ هذا ما يأتي في كلمات السيد المرتضى والكراجكي. وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.